الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع الفروق الدلالية، نعم، في القرآن الكريم، واليوم نحن على موعد مع الأمل والرجاء والطمع. ما وجه الاتفاق والافتراق بين الألفاظ الثلاثة؟ أقول إخوتي الكرام، مادة الأمل كما قال العلماء فيها التثبت والانتظار، والأمل يكون على الأمر البعيد. الأمل يرتبط بالأمر البعيد، يؤمل أن يحقق، لكن على المدى البعيد، على الزمن البعيد. وأما الرجاء قد يعبر عنه بالخوف، كما قال الله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، يعني لا تخافون لله تعظيما ولا عظمة ولا وقارا. وخصص ابن فارس معنى الطمع بالرجاء القوي، الطمع بالرجاء القوي، يعني هنا الطمع فاق الرجاء في قوته، شدة الحرص فيه وفي قوته. ولذلك نرى أن القرآن قد ذكر الألفاظ الثلاثة، وردت كلمة الأمل والطمع والرجاء بينهما تقارب في الدلالة. قال بعض العلماء الثلاثة مترادفات، الأمل والرجاء والطمع الثلاثة مترادفات، والصحيح أن هناك فروق ولا يمكن أن يكون ترادف. وقلنا ابن تيمية كان يتكلم في هذا الباب على عدم وجود الترادف في ألفاظ القرآن. الأمل كما قلنا هو يعني انتظار حصول المؤمل لكن بعد طول زمان. الرجاء نفس الأمل لكن مع زمن قريب، وقد يدخل معه الخوف والمبالاة. والطمع شدة الرجاء، والطمع شدة الرجاء. ذكر الله الأمل في آيتين، حيث قال الله تعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. وهذه الأماني الزائفة، هذه الأماني الزائفة، ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. وقال الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، يعني تؤمل بقى الخير هنا الذي يأتي يوم القيامة. هذا الأمل كما قلنا ما يتمناه ويرجوه لكنه بعد زمن بعيد. لذلك يتطلب من الإنسان أن يروي، أن يتثبت، أن ينتظر، ففيها أنه يتوقع الخير مع طول العمر والاستقامة في أحوال الدنيا والآخرة. ولذلك قال: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فاقترن بالعمل الصالح والثبوت، وفيه أيضا دلالة على الثبوت، ولأن العمل أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. من صبر ظفر، ومن عرف الحال أو الموقع ووقف عنده فاز، ومن أدام الطرق وجل وولج. وأما الرجاء فقد جاء في القرآن الكريم في قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجهادوا في سبيل الله أولئك شوفونا بعض المكان، عظم المكان، رفعة المكان، أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. قد بين الله جل وعلا أن من يعني زعم أنه يؤمن في الله خيرا لابد أن تكون له سمات وصفات. قال: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجهادوا، شوفونا عمل قبل الرجاء الذي يتمناه من الله جل وعلا. لذلك أقول: لا تتمنى من شيء، لا تتمنى من الله شيئا وأنت لم تقدم له. اللهم اجعلني من أعلم الناس وأنت لا تذاكر، لا تثبت في العلم، لا تحصل. اللهم اجعلني من أجود الناس نفقة في سبيلك وأنت لا تنفق مالك ولا تعمل عملا يجلب لك المال. اللهم اجعلني من أفضل الناس قوة لنصرة الدين وأنت لم تأخذ أي سبيل لذلك. فالصادق يظهر صدقه في هذا الباب. لذلك قال: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، والله غفور رحيم. وهنا لابد أن تعلم أن مع الرجاء بعض الوجل خوف، والخوف هنا ليس الأمن المطلق لله جل وعلا، يخاف أن لا يقبل، يخاف أن لا يقبل. إن الذين أمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. قال الله تعالى: ولا تهنوا ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. ولا تهنوا ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم تؤمنون في الله خير الخير على أن الله جعل يأجركم على ما يقع عليكم من الشدة واللأواء والصبر على ذلك، فإنه قد يقع المؤمل وتنتصرون في الدنيا وتفوزون في الآخرة، تنتصرون في الدنيا وأيضا تفوزون بالخلود في الجنان في الآخرة. لذلك قال الله تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، الألم لا يمنعكم فإنهم يألمون كما تألمون، لكن أنتم تفوقتم عليهم بأنكم يثبت لكم الأجر في الآخرة ويأتيكم ما تؤملون من الله جل في علاه. قال: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. وهذا أيضا فيه دلالة واضحة جدا على أن الله تعالى يضع الشيء في موضعه، ليس أي أحد يضع الله جل في علاه فيه التأميل. لما في أحد يفهم ذلك؟ أقول هنا قال ختم الله الآية ولفتت المسألة في الآية عظيمة جدا: وكان الله عليما حكيما. عندما قال: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. طيب هنا في قولي وكان الله عليما حكيما، ما المناسبة بينها وبين الآية وترجون الله ما لا يرجون؟ فيها لفتة من أعظم ما تكون. يا أهل التدبر في القرآن أين أنتم؟ ما زلت أنظر إن كان في المكسر أو في الفيس، ويدهشني أنني لم أرى إجابة إلى الآن. حسن الظن في تحقيق المآلات ولو بعدت، وهذه يضعها الله في قلوب عباده من علم حكمة أو عن علم حكمة. ممتاز، كلام قريب يعني، ومثل كلام أبي الوليد رضي الله عنه أرضاه جيد. تحومون لكن ما وصلتم إلى الآن. لفتة عظيمة جدا في قوله تعالى: ولا تهنوا ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. كان الله عليما حكيما ليضع الرجاء في قلب العبد، لأنه ما أمل عبد في ربه أملا إلا أعطاه إياه. لذلك ختم وقال: وكان الله عليما حكيما، فأن الله جل وعلا يقوي الرجاء في قلب العبد ليعطيه من علمه وحكمته. ولذلك قال ابن عباس في قوله تعالى عندما نظر أهل الأعراف إلى أهل الجنان، وش قالوا؟ قال الله تعالى: لم يدخلوها وهم يطمعون. قال ابن عباس: لولا أن الله يعني يريد أن يدخلهم فيها ما طمعهم فيها. فهنا قال: وترجون من الله، ترجون من الله الثواب، ترجون من الله النصر، ترجون من الله السلامة، ترجون من الله الجنان، ترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. أن وضع في قلوبكم أنتم الرجاء ليعطيكم ونزعها من قلوبهم فلا يعطيهم، فإن الله كان عليما حكيما. فالرجاء هنا يعني فيه ترقب الخير، لكن مع غلبة الظن الحصول قريب، يكون قريبا. فاللفت هذه من الأهمية بالمكان. عليكم السلام وبركاته. قال: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. وكان الله عليما حكيما، علم من قلوبكم وقبلكم فوضع فيها الرجاء والتأميل في الله جل في علاه ليعطيكم، ونزعه من الآخرين ليحقرهم وأيضا ليدفعهم. فالرجاء هو ترقب الخير مع لزوم الخوف، والخوف هنا قد يكون الوجل كما قلت، لأنه لا يأمن مكر الله أحد. وأما الطمع فقد ذكر في القرآن كثيرا، عندنا الأمل والرجاء والطمع. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال الله تعالى: وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. الأولى الطمع مع شدة الحرص لكن حصوله بعيد، أما الثانية فالطمع مع شدة الحرص بأنه قريب، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فاستجاب الله لهم في ذلك. فهذا قلنا شدة الحرص مع الحصول. وقول الله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. إن رحمة الله قريب من المحسنين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، يعني أملوا طمعا شدة الحرص وشدة الرجاء في الله جل في علاه مع قرب الحصول. فلذلك قال خوفا وطمعا رغبا ورهبا، قال إن رحمة الله قريب. ختم الآية إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهذه الآية فيها لفتة عقدية مهمة جدا، مش هي أقول هنا في قوله إن رحمة الله قريب من المحسنين معناها أن الله قريب من المحسنين برحمته، أن الله قريب، لأنه ما يقال رحمة الله قريب، يبقى يقال قريبة. ليش قال إن رحمة الله قريب من المحسنين؟ يعني الله قريب من المحسنين برحمته، الله قريب من المحسنين برحمته. والقرب قرب حقيقي، والله تعالى فوق العرش، إذ الكون في يده كحبة خردل من يد أحدكم. فهو قريب في علوه، علي في قربه سبحانه جل في علاه. الكون كله كحبة خردل في كف أحدكم. وأعلم أخي الكريم أن أيضا هناك لفتة أخرى مهمة، بأن الله يختم الآية إن رحمة الله قريب من المحسنين بعد قولي خوفا وطمعا. تعرفون اللفتة لفتة مهمة جدا في هذا الباب. طبعا هذا فيه واسع فضل الله جل في علاه، وفيه عظيم المن من الله على عباده، لأنه في قولي وادعوه خوفا وطمعا، أولا وادعوه فهذه الدعاء فيه دلالة على الاستجابة، لأنه ما دعا عبد ربه جل في علاه إلا استجاب، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. نعم. قال وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. اللفتة المهمة في هذا الباب أن الطمع هو شدة تعلق النفس بإدراك المطلوب تعلقا قويا، شدة تعلق النفس بإدراك المطلوب تعلقا قويا، فمن كان هذا التعلق في قلبه فلا بد أن يجيب الله له. هذه سنة كونية. ولذلك قال مجاهد، قال إذا أراد يعني لك الدعاء ألهمك، إذا أراد لك العطاء ألهمك الدعاء. فإن ألهمك الدعاء مع شدة التعلق وتعلق النفس بالمطلوب، اعلم يقينا أن الله تعالى سيستجيب، اعلم يقينا أن الله سيستجيب. وإن هنا قال وادعوه ثم قال إن رحمة الله، من رحمة الله أنه سيستجيب. ومن عظيم رحمة الله أن من وصل إلى أن يكون خائفا وجلا طامعا، هذا الذي يعلم يقينا أن الله سيجيب دعاءه، أن الله سيجيب دعاءه. قال لا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. هنا ترى بأن التأميل يعني الأمل والرجاء والطمع هي ألفاظ متقاربة دلاليا، تشترك جميعها، تشترك في معنى توقع الخير. الأمل والرجاء والطمع يؤمل الخير في الله جل في علاه، توقع الخير من الله جل في علاه، لأنه لا يؤمل إلا في الله ولا يرجو إلا الله جل في علاه، ولا يطمع إلا فيما عند الله جل في علاه. فالأمل توقع الخير لكنه بملمح طويل الزمن، بزمان طويل. وأما الرجاء فإنه يؤمل الخير، والمسألة منزوعة الزمن، يعني لا نقول طويل أو قريب، لكنه فيه وجل يخشى. وأما الطمع ففيه قوة الرغبة وشدة التعلق، لذلك يكون مستجابا أسرع من التأميل والرجاء. ولكن أقول أيضا في الطمع فيه حسن النظر على عظيم العطاء، حسن النظر على عظيم العطاء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى، إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس الأعلى، فإنها أعلى الجنة وأوسط الجنة. ومن الألفاظ أيضا الأمن، والطمأنينة والسكينة، الأمن والطمأنينة والسكينة، هذه أيضا ألفاظ متقاربة جدا، نعم تشترك وتتفق وتفترق. القرآن جاء بالثلاثة، الأمن هو سكون القلب والنفس، الأمن سكون القلب والنفس. أعوذ بالله، الكلام باطل، لا يجوز أن يقال ذلك، هذا تعدي. أعوذ بالله علي أن يتوب إلى الله جل في علاه. والطمأنينة في اللغة السكون، الطمأنينة الركون السكون، والسكينة في اللغة الثبوت والاستقرار والسكون، يعني الطمأنينة والسكونة فيه قرب. وأما الأمن، ذكر الأمن ومشقات الأمن موجودة في كتاب الله جل في علاه، فالأمن سكون أيضا. يبقى الجميع الأمن والطمأنينة والسكون كلها تشترك في السكون وتتنوع، سكون القلب والنفس بالأمن، والسكينة السكون والاستقرار أعم من القلب فقط بل بكلية الأمر. أما الطمأنينة فهي السكون لكن سبقه انزعاج، سبقه انزعاج. قال الله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا سكونا وقرارا. وطمأنينة هي هنا الآن سكون النفس، سكون النفس للرزق الذي يأتيه من كل حدب وصوب، وسكون القلب أيضا من هجوم أهل الكفر وتسلط أهل الكفر على البيت. أبرها وما أدركوا ما أبرها، انظر كيف جعل الله عبرة للجميع. وقال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. والأمن هنا حفظ الناس من الأضرار وحراسة البلاد وتمهيد السبل وإنارة الطريق، أمن والانتصاف أيضا من الجناه، أمن نعم والأخذ على يد الظلمة، أمن، كل هذه سبل الأمن. وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به. وحقيقة الأمر أن هذه السبل تصل إلى سكون القلب وسكون الروح. عندما يقطع يد السارق فلا يتجرأ غيره، يسكن القلب، يقول المال لن يسرق. أيضا عندما يعاقب الذي يتجرأ بالقصف بالجلد فإنه لا تنتهك الأعراض بعد ذلك، فيكون الأمر على الأمن، هو سكون النفس مع طمأنينة القلب. والطمأنينة وردت في القرآن في عدة آيات. قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ركنت القلوب، سكنت عندما سمعت ذكر الله جل وعلا، يسمع بأن الله هو القادر القدير المقتدر الرزاق الخالق المعطي المانع، فيهدأ قلبه ويعلم أن عدوه لا يملك له شيئا، بل لا يملك لنفسه نفسا يتنفسه، الأنفاس لا يملكه ويملك الله، فتسكن تطمئن القلب. ولأن الطمأنينة تكون بعد انزعاج، خشية من المخلوق، خشية من المكر والكيد، خشية من التعدي، فتسكن نفسه وتطمئن بعد ذلك، هذه الناس تطمئن نفسه بعد هذا الانزعاج. وفيها زيادة أيضا سكون للقلب عندما يرى بضدها تتباين أشياء فيركن ويسكن، فإن هذا يكون فيه زيادة يصعد لها. قال الله تعالى: كانت آمنة مطمئنة، فهنا انتفاء الخوف وإباء السلامة من العدو، هذه طمأنينة ورسوخ في النفس في هذا الباب. أما السكينة فقد جاءت في غير ما موضع أيضا من كتاب الله جل في علاه. فمن شواهد القرآن على السكينة قال الله تعالى: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. وقال تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. هذا اسمه استقرار القلب مع الطمأنينة التامة. السكون سكون في استقرار القلب مع الطمأنينة التامة. لما يقول الله أنزل سكينته على عبادي، يعني اطمأنت قلوبهم طمأنينة تامة. وذلك قال: والذي أنزل سكينته في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. لذلك قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله. إذن عندنا السكينة والأمن والطمأنينة، السكينة الأمن والطمأنينة والسكينة كلها متقاربة، يشتركون في سكون النفس وعدم اضطرابها، وتفترق كل واحدة بفروق. أما السكينة فهي أعلاها وأشدها رسوخا، أعلاها وأشدها رسوخا. والطمأنينة هي مرحلة وسط بين الأمن ومن السكينة، لكنها أيضا لا تكون الطمأنينة إلا بعد انزعاج، يعني يسبقه انزعاج. والأمن هو أعم الألفاظ، وهو سكون النفس وسكون القلب ورسوخ في القلب صار طمأنينة. فإذا الأمن أعلى هذه الدرجات، ولكن الطمأنينة لا يكون سكون النفس فيها إلا بعد انزعاج. وهذا تقارب هذه الألفاظ العظيمة تبين لنا فضل القرآن وعلو القرآن بيانا وأيضا ثمرة في الإعجاز، ثمرة في الإعجاز.
السؤال في غاية الأهمية، أنا عندي مشكلة كبيرة جدا على مسألة الجمعيات، تلك الجمعيات التي تنهب أموال الناس، لأن إحنا لو لم نصحح طريقنا بأنفسنا سندع العلمانيين يصححوا لنا، وهذا فيه مشكلة كبيرة جدا وخطأ كبير جدا. سؤال لفضيلتك يا شيخ، هل يجوز لأحد أن يعلن يفتح جمعية؟ طبعا هذا من أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى،
نعم.
إنه يقف مع الناس ويخدم الناس ويساعد الناس،
ناقل الخير ناقل الصدقة متصدق، وجاءت نعم. أحاديث صريحة بذلك،
نعم. هل يا سيدي يجوز لهؤلاء أن يعني يأخذون مثلا، إذا تبرع فضلة الدكتور محمد حسن عبد الغفور مثلا بمائة ألف جنيه، هل يجوز لهم أن يأخذوا منها 90,000 جنيه وفقط 10,000 يضعوها، أو حتى يجوز أخذ 10,000 ويتبرعوا 90؟
ممتاز. وأو طبعا ألفة الانتباه بعد شكر أستاذي والدكتور مدحت وحبيبي نبيه معنا من زمان دبي، وإحنا يعني بنصور صورنا
كثير
كثير من
الأمور
فضل الله فعلا. أريد ألفت الانتباه إلى أننا لا نقصد جمعية بعينيها
أبداً. أنا القواعد العلمية، أنا الآن
القواعد العلمية هنا الآن أنا ما لا أجد لهم مساغا شرعيا من أخذ أي شيء ولا درهم أصلا يؤخذ في هذا الباب. هم يتأولون، كنت بأمريكا وكان الدكتور صلاح صاوي أخ كلمني عنه في المسألة، وقالوا لي بأنه بيأخذ يعني عندما الجمعية تأخذ المال بتأخذ 3% أو 4%. قلت هذا أخذ المال بغير وجه حق،
لابد من كلام من يتبرع، لا بأخذ منك
ممتاز. لأن السبيل في هذا الأمر أمور، الأمر هم يأخذونه متأولين، هذا التأويل أصلا تأويل متعسف جدا، ولا أرى له مساغا فقهيا، أن هم من العاملين عليه، هم ليسوا من العاملين عليها.
باب سيدي يعني باب العاملين عليه الآن من العراق إلى اليمن، إلى من العراق إلى المغرب العربي مفتوح.
هم ليسوا من العاملين عليه.
أنا طبعاً في بثي أنا سأذكر اسم الجمعيات هذه. لكن
أنا
يهمني فضلة الدكتور.
أنا ألفت انتباه أنني مالي شأن بأي جمعيات.
اللي يهمني الآن
المسألة الفقهية،
المسألة العلمية. هل
أنا مع حضرتك
رقم واحد، هل يجوز؟
نعم. يبقى إذا المشاغل اللي تكلم عنه أنه من العاملين عليه، هم ليسوا من العاملين عليه. الأمر الثاني هو وكيل توصيف.
نعم.
الوكيل قد تجوز الأجرة للوكالة.
نعم.
فهمني حضرتك؟
بالمعرفة.
ممتاز. نعم. فنقول إن جازت الأجرة يبقى بد أن تكون المعلومية موجودة.
نعم.
رجل هذا متبرع أصلا موكلة، أنه يعلم أنك أمين على مالي وستتصل به إلى حفر البئر أو إلى أو يعني أو اللي هي ما نعم. ما يقولون أنا توصيف.
أحد التافهين كلمني الآن يعمل معه. قال لي أنت لماذا تتكلم عنه؟ أنا خفضت أجور اللي يقولوا اتبرعوا من 50,000 شهريا إلى 25,000. لماذا تتكلم عليا؟ يعني رجل الصالح الآن نزل المسألة من إيه ورب البيت نزل المبلغ من 50,000 شهريا إلى 25,000. أقول له كيف يا أخي؟ أخي كيف تقول لي تبرعوا وأنت تأخذ تنهب هذا المال؟
هو لابد من الإعلان. فإذا قلنا المساغ الثاني الشرعي الذي يسوغ لهم أن يأخذوا المال وكالة، وتكون الوكالة بأجرة، والأجرة تكون معلومة، والمتبرع يعلم أن الوكيل الذي أخذ ماله ليصل به إلى العمل الصالح الذي أراده صدقة جارية وغيرها سيأخذ منه
نعم
يقتطع جزء من المال
أيا كان
بالرضا
أيا كان قيمة هذه الأجرة لابد أن تكون معلومة
لابد أن تكون معلومة. فالحاصل أنه عندما يخفي عندما لا يقول، وهنا يظن الرجل الذي يعطي المال بأن ماله كاملا سيذهب إلى مكان، هذا تدليس وغش على الناس وتغريب بصاحب
نعم.
بصاحب المال، فهنا يقع الحرمة في هذا الباب.
وأنا أتكلم لماذا؟ لأنني أنا أدير قناة تلفزيونية فأعلم ما ذلك وما يرضى علي.
نعم.
أنا أتكلم من باب علم أنا منه.
ولذلك أنا سيب حالك مختص فلسيبك في الأمر.
لكني أردت أن
المنح الفقهي فقط.
القاعدة التي أبني عليها الآراء.
نعم.
إذا لا يجوز التعامل في هذا الأمر مطلقا إلا بأحد أن
يكون معلوم. نعم.
أن يكون معلوم أو توصل المال كاملا دون وجه.
بالضبط. وتكون متبرعا ويكون لك تمام الأجر عند الله جل وعلا. وناقل الصدق متصدق. قد تكون أفضل ممن تصدق. لأنك تتحمل المشقة وتذهب تدخل الناس على الناس السرور وتجعل الصدقة الجارية مستمرة، أن تكون هذا معنى.
طيب شيخنا، أمام الإخوة كلهم، أنا طبعا شيخي الحبيب الذي أحبه كثيرا
رضي الله عنك،
أنا سيدي، أنا هذا الرجل أنا كنت أتحدى وأقول لا يوجد أحد يعني يفصل الصلاة مثلي 20 سنة أفضل نفس الصلاة، لكن شفقة بسيدي أنا أريده أن يقبل إتمام الصلاة في المنصورة،
أتمنى إن كانت الشمس مشرقة رضي الله عنك.
في انتظار فضيلتك، وآسف إخواني
يتلمع في العيون،
أعتذر يا إخواني،
لا لا يتشرفون ويتشرفون، جزاك الله خير يا سيدنا، أحسن الله عليك. أنا سأؤكد على لفت الانتباه أنني لا أقصد أحدا بعيني،
لا حطوت القاعدة، القاعدة أي حد يقبلها أو لا يقبلها هو مخطئ،
جزاك الله خير، رضي الله عنك يا دكتور، خلاص أنا هنتهي من الحلقات وأطلع على الحضر إن شاء الله. إخواتي الكرام، أنا أكدت ولفت الانتباه أنني لا أتكلم عن أحد بعيني، سألني سؤال شرعي وجب علي الإجابة فأجبت إجابة عامة ولا أتكلم عن أحد أنا بحال من الأحوال. أخت حامل في شهر الثاني والصيام يتعبها عندها غثيان، تفطر وما عليها إلا القضاء، ترجيحا في الأقوال الثلاثة ما عليها إلا القضاء، لأنها كأنها كالمريض الذي يرجى برؤه. أحبك الله أستاذ محمود، أنا بيانت لحضرتك أنا لم أخطر ولم أخرج أبدا، أنت حتى لو أنت موجود من أول الدرس لرأيت ذلك. عمتا أنا أستأذنكم الآن لأنني تأخرت على الأخ الفاضل المصور وعندي حلقات وأنا مهروس، فكونوا معي ادعولي ما أدري. جزاكم الله خير، سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا، فذافق كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية، وتلك عقيدة السلف النقية، فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.